شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم مع بداية درسنا، وهو الدرس 24 بعد 100 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل مع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن الأحمد المعروف بالفتن. نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يزيده علما وفهما، فجزاه الله خيرا على الوقت الذي يعطينا في شبكة بصائر لدرس التفسير وللإجابة على أسئلة الأعضاء والمتابعين. أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله نختم سورة الطور، وعندنا الآيات الأواخر هذه السورة من الآية 44 وحتى نهاية السورة، وسنستمع في البداية لهذه الآيات بتلاوة فضيلة الإمام والقارئ سالم والمحمد رمين والعبد القادر الملقب الداهمة، سيقرأ لنا هذه الآيات إن شاء الله. بعد ذلك يبدأ الشيخ مباشرة بتفسير الآيات، على أن نجيب على ما وردنا من أسئلة إن شاء الله نطرحه على الشيخ فيجيب على ما سمح به الوقت إن شاء الله في حلقة إفتاء تكون تابعة لدرس التفسير. أهلا وسهلا بكم إلى القرآن الكريم، إلى التلاوة مع الدهن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الله جل وعلا بيّن أحوال هؤلاء الكافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فبيّن عنادهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكيكهم في هذا المحكم الذي أنزل رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبيّن أيضا تعاملهم مع المعجزات التي خص بها رب العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذه وإن كانت دليلا على صدقه وأن رسالته من عند رب العالمين، هم يشككون في ذلك ويدعون أمورا في غاية البعد يعلمون أنهم كاذبون فيها. قال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فأثبت لهم الرؤية وأثبت تكذيبهم مع حقية رؤيتهم. قال: وإن يروا كسفا أي قطعا من السماء، ساقطا أي ساقطا عليهم، يقولوا سحاب مركوم، مركوم أي متراكب، يدعون ذلك يشككون، وهم على يقين أنه كسف من السماء وأنه ساقط، وأن سقوطه يدل على قصدهم به وأنه سيسقط عليهم، يقول سحاب مركوم. قال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. المأمور بقوله فذرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذرهم أي اتركهم، وهذا الفعل لا يوجد في العربية منه إلا مضارعه وأمره، يقال يذر، قال تعالى ويذر، وقال ونذر، وقال ذر في الأمر، معناها لا يوجد منه إلا مضارعه وأمره، وأما ماضيه ومصدره واسم فاعله فهذا كله من غير لفظه، لأن ماضيه ترك ومصدره الترك واسم الفاعل منه تارك. قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو اليوم الذي يموتون فيه، فيتضح لهم الحق في ذلك الوقت، ولكنهم لا يعرجون إلى الوراء في ذلك الوقت، والتوبة في ذلك الوقت قد أغلق بابها، فالإنسان إذا غرغر للحمام أغلق عنه باب التوبة، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، كيدهم أي مكرهم الذي كانوا يمكرون به، فيكذبون الحق ويصدقون الكذب ويعصون الله جل وعلا ويعرضون عما أمر به وما نهى عنه. قال يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، أي لا ينصرهم غيرهم، لأن من أراد الله جل وعلا به أمرا لا بد من وقوع ذلك الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال تعالى قال جل من قائل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. كان الحديث في الآية التي قبل هذه عما يقع يوم القيامة، أي من عذاب المستحق للعذاب ورحمة من أراد الله جل وعلا به الرحمة والمغفرة. قال وإن للذين ظلموا، أي وضعوا الشيء في غير محله، فالظلم أصله في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، والكفر أقبح الظلم وأعظمه، لأنه وضع للعبادة في غير محلها ووضع للمعصية في غير محلها، فصاحبه يعبد من دون الله سواه ويعصي الله سبحانه وتعالى ويطيع الشيطان، وكل معصية لله هي طاعة للشيطان، وهذا قطعا من وضع الشيء في غير محله. قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، والمراد به العذاب الدنيوي، لأن هؤلاء تسلط عليهم الأمراض والآفات والمصائب في الدنيا، ولا يعرفون أنهم يعاقبون بذلك جراء أعمال فاسدة عملوها، لا يعلمون ذلك، فكأنهم يقع لهم ما يقع للبعير، لا يدري لما يركب ولا لما يرسل، فكذلك هؤلاء يسلط عليهم رب العالمين جل وعلا الامتحان في هذه الدنيا، ولا يعرفون أنهم ممتحنون، بل يبقون في ذلك السهو والغفلة حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، فيندم الواحد منهم ندما عظيما لا يبقى له بعده إلا العض على الأنامل ندما، والعض على الأنامل يؤلم ولا يؤمل فيه شيء. قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وهذه كقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، والعذاب الأدنى هو ما يقع في الدنيا من المصائب والعذاب، ففي زمن الجهاد من العذاب الدنيوي إسرهم وقتلهم وتقطيع أوصالهم، وهذا يقع كله فهو من العذاب الأدنى، من العذاب الدنيوي الذي يعذبهم به رب العالمين شراء أعمالهم الفاسدة التي عملوها وشراء إعراضهم عما بين رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا المحكم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آذاه هؤلاء ووقفوا أمام دعوته وكذبوه وعابوه ونسبوا له الأمور السخيفة التي يستنكفون عن نسبتها إلى آحادهم مع سخافة عقولهم وشرهم الغالب عليهم، ولكنهم يرضون أن يصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أجمل خلق الله وأحسن خلق الله خلقا وأصدق خلق الله وأقرب خلق الله من الله، وحدث ولا حرج. أخلاقه وخلقه أجمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، صلوات الله وسلامه عليه. فاصبر لحكم ربك، يأمره رب العالمين بالصبر على أذاهم دائما، فالله جل وعلا هو الذي يتولى عقابهم، وهو أيضا الذي يكلئ النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه. لذلك قال له هنا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بكلاءتنا وحفظنا. فالذي يكلئه ويحفظه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك. الباء في قوله بحمد ربك هي باء الملابسة، أي سبح حال كونك متلبسا بحمدك للخالق سبحانه وتعالى. وفسرها كثير من أهل العلم بقولهم سبحان الله وبحمده، قال سبحانك اللهم أو قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسمي هذا كفارة المجلس. فقد ورد عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا موقوفا على عطاء وعلى غيره، وهو كفارة المجلس. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قاله حين يصبح حفظه رب العالمين من الآفات سائر يومه، وهو أيضا مغفرة للذنوب، يكفر السيئات التي وقعت في ذلك المجلس الذي قبله يكفرها هذا الاستغفار. وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم من مجلسك. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي كان في المجلس يقوم عن أن تنمي جيفة، فإذا قال هذه الكلمات غفر الله له ما وقع في ذلك المجلس. سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يسبحه أي نزه ربك سبحانه وتعالى، واستعمل التسبيح، ومعنى التسبيح التنزيه. وجاء في القرآن مرارا واستعملت فيه الصيغ الصرفية كلها، فجاء بصيغة الرباعي المشدد: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، على وزن فعل. وجاء أيضا بصيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وجاء بصيغة الأمر: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فسبح باسم ربك العظيم. وهنا: وسبح بحمد ربك حين تقوم، هذه صيغة الأمر. وجاء بصيغة المصدر القياسي الذي هو التسبيح: فعل اشعل له التفعيل حيث خلا من لا من اعتل الحاويه تفعيلة إلزم وللعار منه ربما بذلا. قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجاء بصيغة اسم المصدر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحوا، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي عند صلاة الصبح، يصلي الصبح في الجماعة
أو المراد به الذكر المقارن لذلك الوقت وهو أول النهار وخاتمة عمل الليل ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذه هي خاتمة سورة الطور. وقد تقدم في أوائل هذه السورة أن جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في سورة في صلاة المغرب. الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم. قال كاد قلبي أي لما سمعه يقرأ بعض آياتها قال كاد قلبي يخرج من بين كتفي. وقال في مرة لابتزل معي هذه الآية حتى شرح الله صدري للإيمان. أسأل الله جل وعلا من بركات هذا القرآن وأن يجعلنا من الهداة المهديين وأن يرزقنا الفهم الصحيح في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأن يرزقنا لقاءه على حوضه لنشرب منه غير خزايا ولا ندامة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الإفاضة المباركة وهذه الجولة التي اصطحبناه فيها في كتاب في رحاب كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى بركة الله إن شاء الله سنبدأ في إجابة ما وردنا من أسئلة.
هذا السؤال يقول: فتاة لم تتزوج بعد وتريد الزواج من رجل ولكن أهلها لم يقبلوه بسبب النسب، قالوا ليس بكفء لها ولكنها هي تريده، هل يجوز لها أن تذهب إلى المسجد لعقد قرانها؟ هي ذكرت أنها لم تتزوج بعد، وبهلها إذن بهل اللي قالت عنهم لم يقبلوه، وتريد الزواج من رجل معين ما ذكرت أموره، وقالت عن له لم يقبلوه بسبب النسب، والنسب في الحقيقة ليس من الكفاءة، وإنما الكفاءة الدين والحال. يا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الناس لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. وكونها يجوز لها أن تذهب إلى المسجد لعقد قرانها إذا أبغت تجلس المسجد، هذا ما نجاوب السؤال بلا ولا بنعم، معناها ما نجاوب جواب جازم. إلى المسجد يا الله يعود إمام من أهل الفقه وجلها تجلس لتعقد قرانها هي والرجل، معناها عنهم إلى جاول الإمام المسجد يعطوه الأخبار يشوفه كانوا له يعقدهم والله ما هو له يعقدهم، أنا ماني متولي عنه ذاك ولا ماني قابل المسؤولية فيه. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال: امرأة أتتها العادة الشهرية على 14 يوما تجلس عن الصلاة أم، وأتت بذات استفهام. نعم تجلس عن الصلاة لأن 14 يوم لها حكم 15 عند القائلين بها، ولها حكم عددها عند القائلين بعدم التقييد 15. نعم هل يجلس عن الصلاة؟ نعم إذا أتتها العادة الشهرية. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبعلمكم، التمس منكم الدعاء لي بالاستقامة، أريد تفسير قول الله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، إلى قوله: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من هم أصحاب الأعراف؟
بالنسبة لهذا السؤال، هذا ما يقع يوم القيامة، وأصحاب الأعراف هم أصحاب المرتفعات الواقعة بين الجنة والنار، ينظرون إلى أهل الجنة وهم في نعيم الجنة، وينظرون إلى أهل النار وهم في عذاب النار والعياذ بالله. وأصحاب الأعراف أنفسهم يتأخرون، ولكن مآلهم إلى الجنة لقوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون. وربنا أكرم من أن يطمع عبده بشيء لا يفي له به سبحانه وتعالى، هو أكرم الأكرمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أنا رأوهم في النار يعرفونهم بسيماهم أي بعلامتهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أي ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا وما كنتم تستكبرون، أي واستكباركم هو كبرهم. هؤلاء يعنون أهل الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي يقال لأهل الجنة الذين كانوا يستكبرون عليهم ويصفونهم بالأوصاف الذميمة ويحتقرونهم، قالوا لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، صلحت دنياكم وصلحت أخراكم، فالدنيا هداهم فيها ووفقهم، والأخرى أعطاهم النعيم المقيم الذي وعدهم به، ورب العالمين لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. نعم. هذا السؤال يقول: شيخنا، ما حكم من أبدل التكبير بالتسليم؟ مثلا أراد أن يقوم من الوسطى فقال السلام عليكم وتقبل الله منكم ورفع قدركم وأطال في الطاعة عمركم. بالنسبة لمن قام من الوسطى فقال السلام عليكم وهو يريد أن يكبر ولم ينوي التسليم، فهذا لا يؤثر في صلاته، ولكنه يكبر بعد تسليمه، وإذا فرغ من صلاته سجد بعد السلام سجدتين كما هو المألوف في الزيادة عند أهل المذهب. واللهم آمين وتقبل الله منكم ورفع قدركم وأطال في الطاعة عمركم، آمين ولكم المثل، أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: أسأل عن حكم أحد يقول لآخر في حديثه معه حاشاك وحاش الحفظة، هل يجوز هذا النوع؟ نعم، هذا من الأمور الجائزة، لأنه لا يراد به تعظيم خارج عن المألوف. وحاش الحفظة معناها كأنه يستثني من ذلك، لأن هذه من الأدوات التي يستثنى بها، وليس الاستثناء هنا عبادة، ولا يراد به التعظيم الخارج عن ما يجوز بالتعظيم المخلوق. بارك الله فيكم. السؤال يقول: ما حكم من يصلي وهو يحمل مكبر صوت معه في يده؟ هذا من الأمور التي قد تجد بعض المسوغات، إذا كان يتوقف عليه صلاة آخرين ولا يقع بسببه عمل مناف للصلاة في كيفيته ووقته، فيكون من الجائز، لكنه قد يؤدي إلى الاشتغال بأمر ليس من الصلاة، ولا ينبغي مثل ذلك على الأقل. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل عن حكم بيع شيء يمكن استعماله في الحرام والحلال مثل الألعاب الإلكترونية. ما يمكن استعماله في الحلال والحرام يمكن أن يحمل على أنه يستعمله في الحلال، فيجوز بيعه من هذه الناحية، إلا إذا غلب على الظن أن المشتري يريد استعماله في الحرام، فيكون من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك نهى عنه رب العالمين في محكم كتابه. وإذا ظن به أنه يستعمله في الحلال فلا يمنع من الاستعمال في الحلال. نعم. هذا السؤال يقول: شخص كان مريضا وجاء رمضان وقد أباح له الطبيب الصوم، لكن الأهل منعوه من الصوم، فما هو حكمه؟
أوشب رب العالمين على القادر أن يصوم يستطاع إلى ذلك سبيلا، وما أوشبه رب العالمين لا يمكن أن يمنعه مخلوق. الأهل كيف يمنعون أحدا أوشب عليها رب العالمين الصوم؟ فإذا كان قادرا على الصيام فلا يجوز للأهل منعه، ولا يجوز له هو أن يقبل قول الأهل في ذلك. نعم، وكذلك إذا كان منع الأهل له مستندا إلى تجربة أنه لا يقدر على الصوم، أو أنه ربما يحدث له مرضا أو يؤخر براء مرض حاصل أو يحدث ألما، فالحق مع الأهل ولا يجوز له مخالفتهم إذا كان هذا على هذه الحال. نعم. السؤال يقول: السلام عليكم، امرأة عليها الدورة، هل يجوز لها مس المصحف للتعلم؟ مشهور مذهب مالك أن لها أن تمس المصحف أي الجزء للتعلم، واختلفوا في التعليم، وكثير منه قال بجوازه أيضا إذا كان جزءا، وتوقفوا في المصحف الكامل. والمسألة من أصلها مسألة خلاف بين العلماء أصلا، هذه هي حقيقتها أصلا. هل يشترط الطهارة لمس المصحف أو لا تشترط؟ نعم، هذا السؤال يقول: سمعت بعض المشايخ يقول بأن الجنة يدخلها الكفار الذين لم يصلهم الإسلام، وأن أوروبا اليوم مثل أصحاب الفترة لم تصلهم الرسالة. أريد توضيحا، وأنا كان عندي أن الجنة لا يدخلها إلا المسلمون أتباع الأنبياء، وأنها محرمة على الكافرين، وهذا من الإيمان الذي يجب الجزم به. بالنسبة للكافر لا يمكن أن يدخل الجنة إطلاقا، والجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيبون، والكفار خبثاء، وهم أخبث خلق الله وشر خلق الله، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهذا لا يمكن أن يجوز العدول عنه أبدا، لأنه نص عن الله جل وعلا بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الشك فيه ولا الحيرة في أمره. والذين كانوا أهل فترة في زمن الفترة المعترف بها، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فمن نجح منه في الامتحان دخل الجنة، ولكن لا يطلق عليه أنه كافر، لأنه في الزمان الدنيوي لم يصله شيء، وفي هذا نجح في الامتحان الذي نصب له رب العالمين سبحانه وتعالى، فاستحق الجنة بفضل الله ونجاحه في الامتحان فدخل الجنة ولا يسمى كافرا. وأما الكافر نفسه فلا يدخل الجنة. وأما كون أوروبا حالا أهل فترة، فهذا من أين يمكن أن يستساغ؟ دين النبي صلى الله عليه وسلم شاع في الأرض، وهؤلاء سمعوا به، وكثير منهم يتكلم عنه، وأمره بين وواضح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لا يمكن أبدا أن يدخل الجنة وهكذا. نعم، هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، ما حكم وضع الصور في الهاتف مثل صور الآباء والزوجة؟ هل هو مثل الصور المنهية عنها؟ بالنسبة النهي عن الصور له مراحل ومر بها وله أمور وفيه بعض الخلاف، والصور التي توضع في الهواتف إذا كانت صورا لأموات يريد الإنسان التبرك بها فهذا قد يجلب الخطر لصاحبه، وهذا أول أسباب عبادة الأوثان قبل نوح عليه السلام، وهو أمر معروف. وإذا كانت صورة الزوجة فلا أظن أن أحدا يضع صورة زوجته على هاتفه، لأنه بسببه يحكم عليه بعدم الغيرة، وهذا هو عين الدياثة، فإذا كانت قبيحة فلا يجوز له نشرها، وإذا كانت جميلة فلا يجوز لأحد، وهو مناف
للفحولة والرجولة أن ينشر صورة زوجته على هاتف يبقى موضوعا على الفراش ينظر إليه كل أحد. هذا لا هذا سخيف جدا، لا أظنه يمكن لأحد فعله، والله تعالى أعلم. ما حكم لعب وامت؟ لعبة محبوبة عند الموريتانيين أصلا، كانوا يتنافسون فيها ويجلسون إليها، ولم يزالوا كذلك لأني كثيرا هنا أمر بمجالسها مساء، لعلهم يكونون يريدون أن يجعلوها في موضع التعوذ في ذلك الوقت، الله تعالى أعلم. أي مسألة والذي أعرف فيها زمن الممارسة أنها معينة على عدم الصلاة في الوقت وعلى فساد العمل، هذا هو الذي أعرف فيها. ويدعي أهلها أنها ترجح العقل وتزيله، وأنها تصقل الفكرة، والله تعالى أعلم. ذلك ما لم يقف فيها في زمان المحبة لا أظنه صحيحا. أسأل الله لي ولكم التوفيق. الذي ينبغي هو طاعة رب العالمين في السر والعلانية. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال يقول: أسأل عن الكيس الذي تتداوله النساء وعن صباغة الأظافر للسواد، وما هو حكم شراء الدمى للبنات؟ بالنسبة للكيس الذي تتداوله النساء ويتداول بعض الرجال وخصوصا سواق السيارات المرآب، هذا لا أعلم فيه إلا أنه ربا، وعليه الربا نهى عنه رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. وأما صباغة الأظافر بالسواد، فإذا كان السواد حائلا دون وصول الطهارة إلى الموضع فهذا أمر غير جائز، وإذا كان مجرد صبغ ففيه كراهة عند بعض أهل العلم وفيه تحريم عند البعض، لأن الصبغ بالسواد لا يحبه بعضهم، وقوى فيه البعض الخلاف. مثل الشيخ الغزالي رحمة الله عليه قال: أول ما الصبغ بالسواد فرعون ذي الأوتاد، والصبغ بالحبس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه من خجر بين سنة فرعون ذي الأوتاد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عنده أدنى مسكة من عقل لابد أن يختار سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والهداية. وأما حكم شراء الدمى للبنات، فهذا أجازه بعض أهل العلم ما دامت الواحدة لم تخاطب شرعا، فيمكن أن تشترى له الدمى. ومع أن بعض العلماء الصورة التي لها ظل ذكروا فيها ما هو أشد من ذلك، ومن الأقوال ما أثر عن الشافعي رحمه الله في ثقابة ذهنه وتدبره أنه نظر ذات ليلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، فذكر أنه استخرج منه 100 مسألة فقهية. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. ومنها جواز لعب الصبيان وتهيئة لهم ما يلعبون به حتى ولو كان ذا روح كالنغير، لأنه الطائر الصغير. بارك الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذا السؤال يقول: امرأة تسأل هل يجوز لها التيمم لصلاة الفجر إذا كان الاغتسال من الجنابة يضرها ضررا شديدا؟ نعم يجوز لها، بل يجب عليها، لأن الماء يضرها والصلاة واجبة عليها، لا يسقطها هذا النوع من الأمور. والله جل وعلا شرع التيمم وأعطاه لهذه الأمة تفضلا منه وإحسانا، وهو من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه بها رب العالمين. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وشعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما أحد من أمتي أدركته الصلاة فليصل. و
أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه. التيمم طهارة بينها رب العالمين في كتابه وتفضل بها على عباده فإنكارها كفر وهي رخصة الاعتماد عليها مع القدرة على استعمال الماء ووشوده تبطل بها صلاة صاحبها ولا يجوز له ذلك وإذا كان لضرورة كما ذكر هنا في السؤال فهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم ولا يعرض صاحبها للهلاك باستعمال الماء في وقت لا يتحمل فيه الماء. بارك الله لنا ولكم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظكم الله ونفع بكم الإسلام وأطال الله في عمركم في طاعته، اللهم آمين ولكم المثل. عندي سؤال: امرأة سبق لها أن تزوجت وتقدم لها رجل فرفض أهلها ذلك الرجل، فذهب الرجل إلى القضاة في المحكمة وعقدوها له عبر فيديو واتساب بدون حضور أهلها، هل هذا الزواج صحيح؟ نعم، هذا الزواج إن شاء الله تعالى على هذه الحال صحيح، لأن أهلها لا يستطيعون عضلها ولأنها سبق لها التزوج ورضيت بهذا الرجل وهي في حاجة إلى من يتزوجها، والقاضي أيضا هذا من وظيفة القضاة فقد فعل ما ينبغي له فعله، وحكم القاضي وعقد القاضي لها حكم، وحكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف السنة والإجماع. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال عن حكم شخص باع لشخص آخر سماعات للهاتف لكن اشترط البائع على المشتري أن لا يستمع فيهم لحرام، فوافق، هل يلحق البائع شيء إذا خالف المشتري هذا الشرط؟ وجزاك الله خيرا ولا تنساني من الدعاء. لا يلحقه شيء، وله أن يبيع له، لأن هذه السماعات تتعدد استخداماتها، قد تستخدم فيما هو مباح، وقد تستخدم فيما هو مندوب، وقد تستخدم فيما هو واجب، وقد تستخدم فيما هو حرام. فإذا كان احتاط واشترط هذا الشرط الذي هو شرط في الحقيقة موافق للقرآن والسنة، وأخل الآخر بالشرط من غير أن يكون حاضرا ومن غير أن تكون له شوكة يمكن أن يفرض عليه ما يريد، فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى، فعلى الآخر أن يتوب ويرجع قبل فوات الأوان. أسأل الله لي ولكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله خيرا فضيلة شيخنا على هذه الإجابات التي أجاب فيها على ما وردنا من أسئلة من أعضاء شبكة بصائر والمتابعين لهذه الشبكة ولهذه الحلقة. وفي الأخير نلتمس دعاء الشيخ يدعو لنا ولجميع أعضاء ومنتسبي شبكة بصائر والمتابعين لهذا الدرس المهم ولجميع المسلمين إن شاء الله. دعاء شيخ.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنك أمرت بالدعاء ووعدت بالإجابة ولا تخلف الميعاد، وقد دعوناك مضطرين، فنسألك يا أرحم الراحمين ألا تخيب رجاءنا وألا تردنا خائبين، وأن تصلح لنا ولجميع المسلمين الدنيا والأخرى، وتحفظنا وإياهم من المكاره والمخاوف فضلا منك وإحسانا. اللهم اجعل قلوبنا وقلوب المسلمين أوعية للعلم النافع، واجعل جوارحنا وجوارحهم خاضعة للعمل الصالح. اللهم املأ بيوتنا وبيوتهم رجالا صالحين ونساء صالحات تقر بهم العيون ويكثر بهم سواد النبي صلى الله عليه وسلم، ويباها بمثلهم يوم القيامة، ويعضون على السنة بالنواجذ. اللهم افتح لنا ولهم أبواب كل خير، وأغلق عنا وعنهم أبواب كل شر. اللهم آمين يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذه الوجوه وغيرها من وجوه المؤمنين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى ربها يوم القيامة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.